يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 90 بعد 100، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثامن من عنواننا فلسفة الرجعة، الرجعة لماذا؟ نحر الحسين ثمن للرجعة لماذا؟ تسلسل الحديث في الأجزاء المتقدمة حتى وصلنا إلى جزئنا الثامن هذا. لازلت أواصل عرض بعض اللقطات من هنا ومن هناك التي نستشرف من خلالها ولو من بعيد شيئا من فلسفة الرجعة بحدود ما نتلمسه في فنائها. في الحلقة الماضية قرأت عليكم حديثا حدثنا به سلمان المحمدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يرتبط بالرجعة العظيمة. أريد أن أشير بإشارة سريعة وخاطفة لما جاء من بيانات في منزلة سلمان عند محمد وآل محمد صلوات الله عليهم جميعا. الكتاب الذي بين يدي رجال الكشي، كتاب معروف، هو في الحقيقة كتاب حديث، ما هو بكتاب رجال، لكنه يعرف بهذا الاسم. هذه الطبعة هي الطبعة الرابعة، 2004 ميلادي، مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إيران. في الصفحة الثانية بعد العاشرة من الطبعة التي أشرت إليها، الحديث 25 بسنده عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: أدرك سلمان العلم الأول والعلم الآخر. قطعا الحديث عن علم سلمان بالمقايسة إلى علم شيعة محمد وآل محمد. قطعا الأنبياء وأوصياؤهم هم من العناوين الأولى في شيعة محمد وآل محمد، فحينما يتحدثون صلوات الله عليهم عن سلمان يكون الحديث في هذه الأجواء بهذه المقاسات التي أشرت إليها، إنها مقاسات شيعتهم، أتحدث عن شيعتهم المقربين وعن شيعتهم الذين هم في الصف الأول من مراتب أوليائهم. الصادق يقول: أدرك سلمان العلم الأول والعلم الآخر، وهو بحر لا ينزح، لا ينزح، لا ينتهي علمه. علمه علم العيون الصافية التي لا نفاد لها، إنها تجري بأمر ربها بلا انقطاع، فكيف سينزح علمه حينئذ؟ نحن لا نتحدث عن أولئك الأغبياء والسفهاء الذين تركوا العيون الصافية وذهبوا كالبهائم كالكلاب السائبة إلى مزابل النواصب يأكلون ويشربون ويغطسون في تلك العيون الكدرة القذرة. نحن نتحدث عن سلمان، لا نتحدث عن تلك البهائم السائبة الصادق يقول أدرك سلمان العلم الأول والعلم الآخر وهو بحر لا ينزح وهو منا أهل البيت. هذا هو سلمان المحمدي. أدرك سلمان العلم الأول والعلم الآخر. الإمام يتحدث عن العلوم التي تتاح لأشياعهم، عن علوم الأنبياء والأوصياء وما فوقها، ما فوقها. إن حديثنا، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. الأنبياء المرسلون محجوبون عن بعض درجات ومراتب العلوم والمعارف المتاحة لأشياع محمد وآل محمد. فحينما سئل الصادق فمن يحتمله، من يحتمله من أشياعكم، قال من شئنا، من شئنا. سلمان هو المصداق الكامل التام لقول إمامنا الصادق من شئنا. من هنا أدرك العلم الأول والآخر. أنبياء مرسلون لا يدركون ذلك. إن حديثنا، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله نبي مرسل. الأنبياء المرسلون هم الأنبياء أولو العزم. نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، هؤلاء هم الأنبياء المرسلون. إن أمرنا، إن حديثنا لا يحتمله نبي مرسل. من يحتمله من أشياعكم؟ من شئنا. الأنبياء المرسلون من أشياع محمد وآل محمد. الصادق هنا يقول أدرك سلمان العلم الأول والعلم الآخر. إنه من أصحاب هذه المرتبة. من شئنا وهو بحر لا ينزح وهو منا أهل البيت. هذا هو سلمان المحمدي. الحديث 28 عن عبد الرحمن ابن أعين، وهناك من يقرأها ابن أعين. عن عبد الرحمن ابن أعين، هذا أخو زرارة. زرارة وأخوته يروون الحديث عن محمد وآل محمد. عبد الرحمن هذا يقول سمعت أبا جعفر، إنه باقر العلوم صلوات الله عليه، يقول كان سلمان من المتوسمين. المتوسمون هم الذين يعرفون حقائق الخلق، حقائق الناس. هؤلاء هم المتوسمون. حينما أقول حقائق الخلق، الحديث ليس مختصا بالبشر فقط، حتى بالحيوانات والنباتات والجمادات. كان سلمان من المتوسمين. الحديث التاسع والعشرون بسنده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق، يقول: سلمان علم الاسم الأعظم. هذا هو سلمان. الحديث الثالث والثلاثون: أمير المؤمنين يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت: رحم الله قاتل سلمان. يا أبا ذر، إن سلمان باب الله في الأرض. هو بابهم، وبابهم باب الله. يا أبا ذر، إن سلمان باب الله في الأرض، من عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، وإن سلمان منا أهل البيت. سلمان هذا من عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا. هذا هو سلمان المحمدي. هذه لقطات سريعة مما جاء في كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه اللقطات تنبئنا عن منزلة سلمان، عن علو شأنه، وهذا هو الذي يشيرون إليه من أنكم يا شيعتنا إذا أردتم أن تعرفوا منازل شيعتنا عندنا فاعرفوهم بهذا المقياس. بأي مقياس؟ بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. هذا المعنى يتجلى في سلمان في أبهى صوره. من هنا فإن سلمان في الشيعة، في أمة محمد وآل محمد، هو الأعلم. سلمان المحمدي هو أعلم الأمة، هو أعلم شيعة محمد وآل محمد. فبحسب هذا المقياس فإنه هو الأكثر إحسانا لرواياتهم وأحاديثهم، وهو الأحسن فهما وإدراكا لما يريدون. المصداق الأوضح والأجلى لرواة الحديث سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه. سلمان هذا هو الذي قرأت عليكم في الحلقة الماضية من كتاب دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، هو الذي حدثنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرجعة العظيمة. لا أريد أن أقرأ الحديث عليكم مرة أخرى، لكنني أشير إلى بعض مما جاء في هذا الحديث الشريف. لما حدث رسول الله سلمان عن الرجعة وأخبره من أنه سيكون راجعا، سيكون مدركا للعصر القائمي الأول، ثم قال يا سلمان إنك مدركه، إنك تدرك القائم. فلما سأل سلمان رسول الله وإني مؤجل إلى عهده، ستستمر حياتي إلى عهده، فأخبر رسول الله سلمان من أنه سيعود راجعا، سيعود في الكرة. سلمان يقول لما علمت من أنني سأعود في الرجعة فماذا صدر من سلمان؟ فاشتد بكائي وشوقي، اشتد بكائي وشوقي. هذا يعني أن سلمان على يقين بالرجعة العظيمة، وعلى معرفة عميقة بمحمد وآل محمد ورجعتهم. فاشتد بكائي وشوقي، ثم قلت يا رسول الله أبعهد منك؟ تعطيني عهدا يا رسول الله أني أعود في الكرة وفي الرجعة مع قائمكم؟ فقال إي والله الذي أرسل محمدا بالحق. أي عهد هذا الذي يقسم عليه رسول الله بهذه الطريقة؟ عهد عظيم، وإنما كان عهدا عظيما لارتباطه بأمر عظيم، إنها الرجعة العظيمة. فقال إي والله الذي أرسل محمدا بالحق مني، هذا العهد مني ومن علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة، إنهم التسعة من ولد الحسين من سجادهم إلى قائمهم، صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد من أولهم إلى آخرهم ومن ظاهرهم إلى باطنهم ومن سرهم إلى علانيتهم ومن ظهورهم إلى غيبتهم إلى رجعتهم إلى كرتهم إلى دولة علي صاحب الكرات والرجعات. إلى الدولة العظمى، إلى مملكة محمد المحمود الأحمد صلى الله عليه وآله. عهد من محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين وأبناء حسين من سجادهم إلى قائمهم، عهد لسلمان بالرجعة. إلى أن يقول سلمان بعد أن أخذ العهد من محمد وآل محمد من لسان محمد نفسه صلى الله عليه وآله، يقول سلمان فقمت من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وما يبالي سلمان متى لقي الموت أو الموت لقيه، وما يبالي سلمان متى لقي الموت أو الموت لقيه. هذا هو سلمان بعلو منزلته، وهذا هو حاله وهذه هي عقيدته بالرجعة العظيمة. أتمنى عليكم أن تقارنوا بين سلمان وعلو منزلته وعظمة عقيدته بالرجعة العظيمة، وبين سفهاء حوزة النجف وكربلاء من أهيات الله العظمى، من أهيات الشيطان العظمى. قارنوا بين عظمة سلمان وبين سفاهة هؤلاء الذين لا يساوون ذرة تراب في حافر حمار، لا أقول في حافر حمار سلمان، في حافر حمار غلام سلمان، خادم من خدام سلمان، لا يساوون ذرة تراب هؤلاء السفهاء الذين يستهزئون بعقيدة الرجعة العظيمة التي لأجلها نحر الحسين، يقولون من أنها لا تساوي فلسا أو أنهم ينكرونها أساسا. قارنوا بين موقف هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بأنهم رواة حديث، أية رواية وأي حديث وأية سفاهة وأية جهالة وأية ضلالة. قارنوا بين سلمان وبين هذه الشكول، قارنوا، أنتم قارنوا، عندكم عقول، وأنا قرأت عليكم أحاديثهم. هذا ما هو كلامي، هذا كلام محمد وآل محمد، واعرفوا أين تضعون أقدامكم، هل تضعون أقدامكم في طريق سلمان وتعتقدون بعقيدة سلمان، أم تضعون أقدامكم في طريق أولئك السفهاء الجهال، في طريق تلك البهائم السائبة التي ذهبت باتجاه مزابل النواصب وتتبعون عقائدهم؟ ما هو الأمر واضح وصريح وهو بين أيديكم، والخيارة لكم، الخيارة لكم. نذهب إلى فاصل.
Yeah.
قرأت عليكم في الحلقة الماضية ما جاء في مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري، من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 117، رقم الحديث 94، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يوم هم على النار يفتنون. الآية من سورة الذاريات، إنها الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من السورة، من سورة الذاريات. يوم هم على النار يفتنون. الإمام بحسب الرواية التي قرأتها عليكم فإنه فسر الآية في مطلع من مطالعها في الرجعة، أعود إلى الآيات التي قبلها إلى الآية العاشرة بعد البسملة من سورة الذاريات. قتل الخراصون، قتل الخراصون، مر علينا في الحلقة الماضية من أن المعنى الحقيقي للقتل هو إخراج الإنسان من الهدى إلى الضلال. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. هذا الذي يقتل نفسا فيكون كأنه قتل الناس جميعا. التأويل الأعظم لهذا المضمون الذي جاء في القرآن بحسب الباقر بحسب الصادق صلوات الله عليهما، إخراج الإنسان من الهدى إلى الضلال، فالقتل هو هذا. أما الإحياء فهو إخراج الإنسان من الضلال إلى الهدى، هذا هو الإحياء، هذا هو الإحياء الحقيقي. وإحياء أمر أهل البيت هو هذا، أن نخرج أشياعهم من الضلال إلى الهدى. إحياء أمر أهل البيت هو هذا، إحياء أمر الحسين هو هذا، لا بطبخ الطعام ولا بلبس السواد. طبخ الطعام ولبس السواد في إحياء أمر الحسين من جملة الملابسات التي نستعين بها على أن نوفر الأجواء المناسبة لإخراج شيعة الحسين من الضلال الناصبي إلى الهداية العلوية الزهرائية المهدوية. هذا هو إحياء أمر الحسين، وهذا هو إحياء أمر أهل البيت. أضرب لكم مثالا، حين أصدح دائما وأصدع دائما وأرفع صوتي دائما أن يا أشياع علي صلاتكم باطلة من دون ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي، صلاتكم باطلة نجسة قذرة وسخة، لا تستمعوا إلى الفتاوى النجسة القذرة الوسخة التي يصدرها أولئك الأغبياء في النجف وكربلاء، لا تستمعوا إلى أولئك الأغبياء. طهروا صلاتكم صلواتكم اليومية بذكر علي، طهور الصلاة ذكر علي، سر قبولها ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير. هذا إحياء، إحياء، إحياء لصلاتكم، وإحياء صلاتكم إحياء لدينكم، وهذا إحياء لذكر علي بيننا. علي لا يحتاج إلى إحياء ذكر مني ومن غيري، علي فوق هذه المضامين. أنا وأنتم نحتاج إلى إحياء ذكر علي بيننا. لماذا؟ ذكر علي طهور، ذكر علي زينة وجمال، ذكر علي شرف وكرامة. إذا كنا نبحث عن الشرف والكرامة، وإذا كنا نبحث عن الزينة الحقيقية التي هي زينة القلوب، التي هي زينة العقول، إذا كنا نبحث عن الجمال الحقيقي الذي هو جمال الضمير، جمال الوجدان، فعلينا أن نلتصق بعلي وأن نحيي ذكر علي فيما بيننا، لا لإعلاء شأنه. علي لا يعلي شأنه أنا أو غيري، نحن الذين يعلو شأننا بذكر علي. فحينما أصدح وأصدع وأرفع صوتي أن طهروا صلواتكم بذكر علي بالعنوان القطعي الواجب وبهذه العقيدة، من أن الصلاة من دون ذكر علي نجسة، 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 رجس، ما هي بصلاة، قذارة، لن تكون طاهرة إلا بذكر علي بهذا العنوان، بالعنوان الواجب القطعي في التشهد الوسطي والأخير من الصلاة، من دون ذلك تكون الصلاة باطلة، باطلة، باطلة. هذا هو فقه العترة، لا شأن لي بفقه السفهاء، فقه السفهاء لهم، إنه فقه النجف وكربلاء، فقه الطوس وآل الطوس، فقه العترة هو هذا. فهذا الذي أقوم به هو إحياء لأمرهم فيما بيننا، في الحقيقة هو إحياء لأمرنا وليس لأمرهم، وهم لا يحتاجون لإحياء أمر لهم أقوم به أنا وأمثالي، أو تقومون به أنتم وأمثالكم. أنا وأنتم محتاجون لإحياء أمرهم فيما بيننا، مثل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم، إنها مجالسنا، زينوا مجالسكم بأي شيء، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. ما هو عنوان صحيفة المؤمن في يوم القيامة؟ ما هو عنوان صحيفته؟ حب علي بن أبي طالب، هذا هو العنوان. وإلا من لم تكن صحيفته معنونة بهذا العنوان فلا يوصف بالإيمان. عنوان صحيفة المؤمن في يوم القيامة حب علي بن أبي طالب. فكيف تعتقدون أن الصلاة من دون ذكره تكون صحيحة وعنوان الصحيفة ذكره؟ هذا يعني أن ذكره موجود في كل الأعمال الصالحة، وأن كل عمل في هذه الصحيفة ليس فيه من ذكر لعلي هو عمل باطل. فالحسنات هي التي يزينها ذكر علي، والسيئات هي التي يقبحها عدم ذكر علي. فصلاتكم من دون علي قبيحة. أنتم الذين تخدمون في المواكب الحسينية، أية خدمة هذه وأنتم تصلون من دون ذكر علي؟ من تف على خدمتكم والتف على صلاتكم. خدمتكم تقبل إذا ما قبلت صلاتكم. إن قبلت صلاتكم قبل ما سواها، وإن ردت صلاتكم رد ما سواها. فما قيمة خدمتكم وصلاتكم باطلة؟ طهروا أنفسكم أولا بهذه العقيدة، بعقيدة أن الصلاة باطلة من دون الذكر الواجب لعلي في التشهد الوسطي والأخير. وطهروا صلواتكم كي تقبل هذه الصلوات، كي تتطهر خدمتكم للحسين، وكي تقبل خدمتكم للحسين. وإلا صلاة من دون علي تف عليها وتف على خدمتكم الحسينية إذا كانت صلواتكم لا تذكرون فيها عليا في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي. ومن أن سر قبولها وسر قبول خدمتكم ذكر علي في صلواتنا الواجبة. فهذا هو الإحياء. قتل الخراصون. من هم الخراصون؟ قتل الخراصون، إنها الآية العاشرة بعد البسملة من سورة الذاريات. نذهب إلى تفسير القمي، إلى هذا الجامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، من أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 666. ماذا جاء في معنى الخراصين؟ قتل الخراصون، الخراصون الذين يخرصون الدين بآرائهم من غير علم ولا يقين. العلم أين؟ في حديث العترة. اليقين أين؟ في حديث العترة. وحديث العترة هو الذي يكشف لنا حقائق القرآن. مصادر الدين، المصادر الصحيحة، قرآنهم المفسر بتفسيره، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذا هو العلم، وهذا هو اليقين، وهذا هو الدين. أما الخراصون من هم؟ قتل الخراصون. إذا كانوا هم الذين أوقعوا أنفسهم في هذا فهم قد قتلوا أنفسهم، أخرجوها من الهدى إلى الضلال وارتكسوا في ضلالهم، أو أنهم اتبعوا الذين يفعلون هذا كعامة الشيعة. الخراصون هم مراجع النجف وكربلاء والذين يتابعونهم. أتحفون بالوثيقة الديخية الخراصية المباركة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أسأل على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي لا تستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني يقول لك بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على تفاوض كلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
والله هذا واقع الشيعة، إنه واقع ديخي خراصي. قتل الخراصون. من هم الخراصون؟ أقرأ عليكم من تفسير القمي، إنه جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية عنهم. الخراصون الذين يخرصون الدين بآرائهم من غير علم ولا يقين، يأخذون إما من النواصب، من الشوافع، من المعتزلة، من الصوفية، من القطبيين، من سائر المجموعات الناصبية، أو أنهم يأخذون من الذين سبقوهم من مراجع الخراصين، من نفس الخراصين. الخراصون هم الطوسيون، هم مراجع النجف وكربلاء، المراجع النجفيون والكربلائيون، هؤلاء هم الخراصون الذين يخرصون الدين بآرائهم من غير علم ولا يقين، يعبثون بالدين عبثا. بالضبط، إنه علم الرجال، هذا علم خراصي، علم الأصول علم خراصي، علم الكلام علم خراصي. هذه علوم الحوزة، علوم حوزة النجف، قواعد التفسير العمري الذي وفقا لها ألفوا تفاسيرهم. المنهج الحوزوي النجفي الطوسي إنه منهج خراصي. الذين أوجدوه قتلوا أنفسهم وقتلوا الذين تابعوهم، والذين يتابعون هؤلاء الخراصين هم أيضا قتلوا أنفسهم بأنفسهم، أخرجوا أنفسهم وأبعدوها عن دين العترة، عن ثقافة العترة، وراحوا كالكلاب السائبة التي تدور في المزابل باتجاه مزابل النواصب. قتل الخراصون الذين يخرصون الدين بآرائهم من غير علم ولا يقين. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. هذه غمرة الجهل والجهالة، إنها غمرة الضلالة، هذه هي الجاهلية التي يتحدث عنها أئمتنا. من لم يعرف، من لم يعرف إمامه، إمام زمانه، ليلة واحدة، ليلة واحدة مات ميتة جاهلية. هذه الميتة إنها ميتة الدين، ميتة العقل، ميتة القلب، هذه هي الغمرة، غمرة الجهل والجهالة. الجهل يقابله العلم، والجهالة يقابلها العقل، والجاهلية يقابلها الإيمان. فهؤلاء لا علم صحيح عندهم، ولا عقل وفقا لضوابط العترة عندهم، ولا إيمان عندهم. إنهم مراجع النجف وكربلاء الذين يخرصون الدين بآرائهم، فلا يفسرون القرآن بحسب تفسير علي وآل علي كما بايعنا في بيعة الغدير، ولا يصدرون الفتاوى وفقا لمنهج معاريض كلامهم صلوات الله عليهم، ولا يستنبطون العقائد من لباب أدعيتهم وزياراتهم، يعتمدون في التفسير المنهج العمري، حسبنا كتاب الله، ويعتمدون في العقائد علم الكلام الناصبي الذي هو أساس علم معتزلي، وبعد ذلك انتشر بين الفرق والمجموعات الناصبية المختلفة. وأما في الفتاوى والاستنباط فإنهم على منهج الشافعي بشكل كامل. فقهنا شافعي، قواعد الاستنباط عندنا شافعية صرفة، هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء. هؤلاء هم الخراصون. قتل الخراصون، لقد أخرجوا أنفسهم من فناء الهداية وذهبوا باتجاه الضلالة والجهالة. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. في حالة من الجهل والجهالة والجاهلية والضلالة، إنهم ذاهبون بعيدا عن محمد وآل محمد، مثلما خاطبهم صاحب الأمر في رسالته إلى المفيد: مذ جنح كثير منكم، جنحوا مالوا إلى أين؟ إلى المكان الذي كان السلف الصالح عنه شاسعا. إنكم ذهبتم بعيدا يا أكثر مراجع الشيعة، ذهبتم بعيدا. وفي زماننا المراجع المعروفون ذهبوا بعيدا وبعيدا وبعيدا في جهلهم وجهالتهم وجاهليتهم وضلالهم، كل ذلك ينافرون ثقافة العترة الطاهرة. كتبهم دالة على ذلك، دروسهم، أولادهم، أصهارهم، وكلاؤهم، فضائياتهم، خطباؤهم، كل شيء يصدر عنهم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، نظرهم متوجه إلى يوم القيامة فقط، لا يعتقدون بالرجعة يومهم على النار يفتنون. هذه الرجعة كما فسرها لنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سأقرأ عليكم الرواية. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، غاطسون في جهلهم وجهالتهم وجاهليتهم، وهم في حالة سهو، ليسوا ملتفتين إلى الواقع السيء الذي يعيشون فيه. حالة السهو هذه نشأت بسبب استمرارهم على المكابرة وعلى العناد، واكذب واكذب حتى يصدقك الناس، وبعد ذلك سيقوم هذا الكذاب بتصديق نفسه، اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، واكذب واكذب حتى تصدق نفسك، فحينئذ يخدعون أنفسهم بالألقاب والأوصاف، والناس أيضا تخدعهم حينما تقدسهم. حمير تركب على حمير، وحمير تضحك على حمير، والحمير المركوبة يقدسون الحمير الراكبة، وهذا يضحك على هذا وهذا يضحك على هذا. هذا هو واقعنا الشيعي من الآخر. إنني أتحدث عن الحمير البشرية، لا أتحدث عن الحمير الحيوانات. الحمير الحيوانات إذا أردنا أن نقيسها بالحمير البشرية، صلوات عليها، صلوات على الحمير الحيوانات، ستكون مقدسة مجللة. نحن لا نتحدث عن تلك الكائنات المقدسة بالقياس إلى الحمير البشر، حديثنا هنا عن الحمير البشر. والقرآن تحدث عن المراجع الحمير في سورة الجمعة، تحدث عن الفقهاء الحمير، فقهاء في نظر الناس، وهم حمير في نظر الحجة ابن الحسن، مثلما قال إمامنا الكاظم لأكبر مراجع الشيعة في عصره لعلي البطائني، قال له يا علي، يشير إلى البطائني، أنت وأصحابك، أنت وأتباعك، أنت وأصحابك أشباه الحمير، أشباه الحمير، يشير إلى أنهم حمير بشر. الحمير الحيوانات لا ضير عليها ولا عيب عليها، العيب كل العيب عند الحمير البشر. فحمير تركب على حمير، حمير تكذب على حمير وتضحك على حمير، وحمير تقدس حميرا. هؤلاء هم الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. هذا هو الذي يتحدثون عنه، يتحدثون عن اليوم الثالث من أيام الله، لا يبالون باليوم الأول الذي هو يوم القائم. وهذا هو واقع أصحاب العمائم، ولا يبالون باليوم الثاني الذي هو يوم الرجعة. وإذا كانوا يظهرون من اهتمام مجزوء محدود بيوم القائم فذلك لأجل الواقع الشيعي، لا يمكنهم أن ينكروا علنا يوم القائم. وإن كان البعض من أصحاب العمائم الكبيرة في النجف وكربلاء في مجالسهم الخاصة ينكرون يوم القائم، ينكرون القائم أساسا من أنه لم يولد، سيولد بعد ذلك، لا يعتقدون بإمام زمانهم الذي يظهرون أمام الشيعة أنه إمام زمانهم، مثلما وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد المشبهون بأنهم لنا موالون، يظهرون هذا أمام الشيعة فقط. الإمام يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. ماذا يفعلون في الشيعة؟ سيضلون الشيعة. وماذا يقول إمامنا الصادق؟ سيمنعونهم، سيمنعون الشيعة من قصد الحق المصيب. هؤلاء هم الذين يضحكون على الشيعة، هؤلاء هم الخراصون. خراصون، ما عندهم من يقين في دينهم، ما عندهم من رؤية واضحة. الخراص هو هذا، ليس خارصا. الخارص قد يكون الإنسان في بعض الحالات خارصا، أما أن يكون خراصا، الذي يكون خارصا عنده رؤية، عنده وضوح، لكنه في بعض الأحيان يكون خارصا، يأخذ الأمور بالظن والاحتمالات من دون رؤية واضحة. أما الخراص فهو الذي لا يمتلك رؤية أصلا، يأخذ كل الأمور وفقا للاحتمالات التي لا قيمة لها، هو صنع لها قيمة. بالضبط مثلما يدرسون في علم الأصول ويناقشون أدلة علم الأصول، الأدلة التي يستنبطون على أساسها الفتاوى والأحكام، فيقولون من أن الشارع جعل لهذا الدليل حجية. هم جعلوا لهذا الدليل حجية من عند أنفسهم، ولذا كل الكلام في علم أصول الفقه وفي علم أصول الدين، كل الكلام مبني على مثل هذه الترهات. يصنعون أدلة هم من عند أنفسهم ويقولون من أن الشارع جعل لها حجية. هم يفترضون هذه الافتراضات التي لا حقيقة لها. هؤلاء هم الخراصون. خراص وليس خارصا. الخارص الذي يلجأ إلى الظنون والاحتمالات في بعض الأحيان، أما الخراص فهو يلجأ إلى الظنون والاحتمالات في كل الأحوال. وبالضبط هذا هو ما تفعله حوزة الطوسي في النجف في منهجها، منهج خراصي ديخي من أوله إلى آخره. الفتاوى خراصية، العقائد خراصية، التفسير خراصي، كل شيء عندهم يعود إلى هذا المنهج الخراصي. حتى ما يقومون به في شؤون السياسة في العراق على سبيل المثال منذ 2003 ميلادي وإلى هذه الساعة يجربون برؤوس الشيعة على أساس المنهج الخراصي، وهم لا ينظرون إلى مصالح الشيعة، ينظرون إلى مصالحهم هم. كيف يستطيعون الاستمرار في فسادهم؟ أتحدث عن المرجع الأعلى، أنا لا أتحدث عن الأحزاب الشيعية القطبية. الأحزاب الشيعية القطبية هي سيئة إن لم تكن حسنة بالقياس إلى سيئات المرجعية. الأحزاب الشيعية القطبية القذرة في فسادها وسوء اعتقادها هي حسنة من حسنات مرجعية النجف، لأننا إذا أردنا أن نقايسها بسيئات المرجعية نفسها هذه الأحزاب ستكون حسنة من حسنات تلك المرجعية الفاسدة والمفسدة. هذا هو المنهج الخراصي الضال. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون عن أي شيء يسألون، يسألون أيان يوم الدين. أخبياء قبل يوم الدين هناك الرجعة، أخبياء وقبل الرجعة هناك يوم القائم، أغبياء وقبل يوم القائم هناك الغيبة وهناك مرحلة التأويل، وأنتم لازلتم تحبسون أنفسكم في مرحلة التنزيل. إلى متى هذا الغباء؟ أغبياء ثولان. قتل الخراصون لأن كل شيء قد بني على الظنون والاحتمالات التي جاءوا بها من مزابل النواصب، فمثلما النواصب لا يهتمون إلا بيوم القيامة الكبرى، هؤلاء كذلك، هؤلاء هم الخراصون. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. ثم ماذا يقول القرآن؟ يوم هم على النار يفتنون. يفتنون، ستكون هناك عملية غربلة، عملية كسر في مرحلة الرجعة. هذا هو الذي أشار إليه إمامنا الصادق في الرواية التي أقرأها عليكم من مختصر البصائر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل يوم هم على النار يفتنون. الآية هي من سورة الذاريات، قال يكسرون في الكرة، يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. فهؤلاء الخراصون سيكسرون، خراصون، هؤلاء محضوا الضلال محضا، هؤلاء محضوا الكفر. الكفر هو نقض بيعة الغدير، أشد الكفر في القرآن هو هذا. عودوا إلى الآية 67 من سورة المائدة، عودوا إلى هذه الآية. فهذه الآية صريحة في أن أشد أنواع الكفر هو الكفر ببيعة الغدير. هذا هو المصحف الشريف، وهذه سورة المائدة، وهذه الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. التوحيد، النبوة وكل تفاصيل النبوة من قرآنها إلى سائر شؤونها لا قيمة لها من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا يعني أن الكفر ببيعة الغدير هو أشد أنواع الكفر في القرآن، أشد من الكفر بالله، أشد من الكفر بمحمد، أشد من الكفر بالقرآن وسائر تفاصيل الرسالة. ما هي الآية؟ هكذا تقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسالة تبدأ من التوحيد، وهكذا سائر التفاصيل الأخرى. فكل تفاصيل الرسالة من التوحيد وانتهاء بكل مضامينها لا قيمة لها من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إنهم الذين كفروا ببيعة الغدير. سقيفة بني ساعدة كفرت ببيعة الغدير ظاهرا وباطنا، سقيفة بني نجف كفرت ببيعة الغدير باطنا، ظاهرا يظهرون أنهم على بيعة الغدير، باطنا بشكل عملي هم أنكروا بيعة الغدير، لم يلتزموا بمنهج بيعة الغدير الذي هو منهج اليقين، منهج العلم، وإنما ذهبوا إلى منهج الشوافع والمعتزلة، إنه منهج الخراصين، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، الصادق يقول يكسرون في الكرة، يفككون، عملية غربلة، عملية تنقية، عملية تصفية، وكل جنس سيلحق بجنسه وسيعود إلى جنسه الأصل. يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. يوم هم على النار يفتنون. الصادق يقول صلوات الله عليه: يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب، عملية إذابة، يتحول الذهب من حالته الجامدة، من حالته المتصلبة إلى حالة ذائبة، إلى حالة مائعة، إلى سيولة. يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته، مثلما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي حدثنا به أبو حمزة الثمالي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه من المصدر نفسه. الإمام يقول: وإن لي الكرة بعد الكرة، سيد الأوصياء صلوات الله عليه، وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة، وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات، وأنا قرن من حديد، إلى أن يقول سيد الأوصياء: وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع. هذا هو التكسير. التكسير هو تفريق المجتمع وبعد ذلك تجميع المفترق، تجميع المفترق المتشابه وتفريق المجتمع المتنافر. هذه هي عملية الكسر، عملية الغربلة، عملية التنقية، أن تعود الأشياء إلى أصلها، إلى جذورها الحقيقية، في جانبها المادي وفي جانبها المعنوي، وفي جانبها الذي يكون ما بين المادة والمعنى. فنحن مركب من شيء مادي ومن شيء معنوي صرف، ومن شيء ما بين المادة والمعنى على مراتب. هذه هي حقيقتنا، حقيقتنا في أجسادنا الظاهرة المحسوسة، وفي أرواحنا التي هي سر الحياة في أجسادنا، وفيما بين أرواحنا وأجسادنا هناك وهناك. فالإنسان أكثر من جسد وروح، هذا العنوان الشامل العام للإنسان من أنه جسد وروح. الإنسان أكثر من ذلك، الإنسان له حقيقة تتجاوز الجسد والروح. الإنسان مركب مجموع من شيء مادي ومن شيء معنوي ومن شيء، بل من أشياء ما بين المادة والمعنى، مراتبها مختلفة. في بعضها يكون المعنى هو الأكثر، وفي بعضها تكون المادة هي الأكثر. فعملية الكسر هي هذه بالضبط، عملية جمع للمفترق المتشابه، وعملية تفريق للمجتمع المتنافر. فقد تجتمع المتنافرات بحسب القوانين والسنن الكونية، وقد تفترق المجتمعات بحسب القوانين والسنن الكونية. ولكن في مرحلة الرجعة فإن القوانين هي قوانين التكسير، فلا بد أن يجتمع المفترق المتشابه وأن يتفرق المجتمع المتنافر. وإلى هذا يشير سيد الأوصياء: وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع. إنه المضمون الذي قرأته عليكم قبل قليل في كلمات صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه عند الآية من سورة الذاريات: يوم هم على النار يفتنون، قال: يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. أقرب لكم هذه العملية بما جاء في حديث مفصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في كامل الزيارات. هذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق، طهران إيران. هذا هو الباب 44، الحديث الثاني، في الصفحة 33 بعد 100، صفحة 133. إنه الحديث الثاني عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة الذي أقرب لكم من خلاله فكرة التكسير، فكرة جمع المفترق وتفريق المجتمع، جمع المفترق المتشابه وتفريق المجتمع المتنافر. يكسرون كما يكسر الذهب. هشام ابن سالم يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: قلت: فما لمن قتل عنده، قتل عند الحسين في زيارته، جار عليه سلطان فقتله. لأن الحديث عن زيارة سيد الشهداء، سائل يسأل الإمام الصادق: يا ابن رسول الله، هل يزار والدك؟ والسائل يقصد الحسين صلوات الله عليه. هشام ابن سالم كان حاضرا، يقول: لما سأل السائل هذا السؤال قال الصادق: نعم، ويصلى عنده، ويصلى في حرمه. الرواية طويلة. هشام يسأل الإمام الصادق، قال: قلت: فما لمن قتل عنده، جار عليه سلطان فقتله. هذا السؤال إما من هشام وهو الذي يبدو، وإما من ذلك السائل. والذي يبدو من الحديث أن هشاما كان موجودا في المجلس، أتحدث عن هشام بن سالم. قال: قلت فما لمن قتل عنده، قتل عند الحسين بسبب زيارته للحسين، جار عليه سلطان فقتله. قال: أول قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة. أول قطرة من دمه، هذا دم الزائر. إذا أردنا أن نتحدث عن دم الحسين، طهرت وطهرت بك البلاد، سنعود إلى هذا الموضوع، لكنني أردت أن أذكركم فقط. أول قطرة من دم هذا الزائر الذي قتل، قتله سلطان ظالم بسبب زيارته للحسين، الصادق يقول: أول قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة، وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص. يبدو أن كلمة طينة سقطت هنا، لأن الرواية هكذا تقول: حتى تخلص كما خلصت الأنبياء المخلصين، فلا بد من وجود كلمة فتكون كلمة الأنبياء مضافة، والمخلصين جمع مذكر جاء مجرورا بالياء والنون، لأنه لو كانت كلمة الأنبياء فاعل لكان الوصف المخلصون، فيبدو أن كلمة طين قد سقطت من الرواة. في المصادر الأخرى وفي النسخ الأخرى لم أجد كلمة طين، ربما تكون موجودة في بعض المصادر التي ما وصلت إليها يدي، لكن الذي يبدو من تركيب الرواية لابد من وجود كلمة سقطت هنا، لأن المخلصين جاءت مجرورة وجاءت وصفا للأنبياء، هذا يعني أن الأنبياء هذه اللفظة هي الأخرى مجرورة، فكيف تكون مجرورة؟ لابد أنها جرت بالإضافة، والسياق هكذا يقتضي. وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص كما خلصت طينة الأنبياء المخلصين، ويذهب عنها ما كان خالطها من أجناس طين أهل الكفر. أقبح أنواع الكفر الكفر ببيعة الغدير، إن كان ككفر أصحاب السقيفة سقيفة بني ساعدة، أو كان ككفر أصحاب سقيفة بني نجف. هذه الرجعة هكذا يكون العمل فيها بالضبط. هذا زائر حسيني قتل، الزائر الحسيني الأحداث يستبقها، من هنا فإن القيامة الحسينية لأوليائه وأعدائه تكون قبل يوم القيامة الكبرى، ومر هذا علينا من أن القيامة الحسينية بحكم الحسيني وبإمامة الحسيني ستكون بعد انتهاء الدولة المحمدية العظمى. لماذا؟ لأن الحسين مثلما يقول إمامنا الصادق، لأن الحسين أسرع، كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع، لأن باب الحسين أوسع، كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع. حسين حسين مصباح هدى وسفينة نجاة، صلوات على حسين، سلام على حسين، تحيات تحيات تترى على حسين. أول قطرة من دمه، من دم هذا الزائر القتيل، يغفر له بها كل خطيئة، وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة، حتى تخلص كما خلصت طينة الأنبياء المخلصين، ويذهب عنها ما كان خالطها من أجناس طين أهل الكفر. ويغسل قلبه، ويشرح صدره، ويملأ إيمانا، فيلقى الله وهو مخلص من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب. القلوب معنى والأبدان مادة كما بينت لكم. نحن نتألف من مادة ومن معنى ومن أشياء ما بين المادة والمعنى. ويغسل قلبه، ويشرح صدره، ويملأ إيمانا، فيلقى الله وهو مخلص من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب، ويكتب له شفاعة في أهل بيته وألف من أخوانه، وتولى الصلاة عليه الملائكة مع جبرائيل وملك الموت، ويؤتى بكفنه وحنوطه من الجنة، ويوسع قبره عليه، ويوضع له مصابيح في قبره، ويفتح له باب من الجنة، وتأتيه الملائكة بالطرف من الجنة. الطرف هي الهدايا الغالية الحسنة الجميلة، وتأتيه الملائكة بالطرف من الجنة، ويرفع بعد 18 يوما إلى حظيرة القدس، إلى آخر ما جاء في الرواية وتفاصيلها. الرواية طويلة. الذي أردته أن أخذ لقطة إجمالية مما يجري على زائر الحسين القتيل هذا من عملية كسر بعد قتله. هذه هي عملية الكسر. زائر الحسين يستبق الأحداث، لأنه ينمى إلى حسين وقتل في فناء حسين، فهو يستبق الأحداث، يستبق كل التفاصيل التي ترتبط بمجريات أيام الله بالضبط كأصحاب الحسين الذين أراهم جنانهم. إذا كان قد أراهم جنانهم، هل مستبعد أنه قد أراهم الكرة وما يجري فيها؟ إذا كان أراهم جنانهم، جنانهم ما بعد القيامة الكبرى، حتما أراهم جنانهم في عالم البرزخ، وحتما أراهم الكرة وما يجري فيها. فحينما حدثهم إنه يحدثهم بحديث الحقائق، هكذا حدث الحسين أصحابه ليلة عاشوراء. فحينما كان يتحدث كانت الحقائق تنهمر على عقولهم وقلوبهم، وكان اليقين يسري ما بين أرواحهم وأجسادهم، ولذا رأوا وتلمسوا وأحسوا، كانت بصائرهم في أقوى حالاتها. الحسين هو الذي فتحها، الحسين بنوره أشرقت أنوار بصائرهم، لقد رأوا كل شيء، لأنهم قبل ذلك أعطوا للحسين كل شيء، أعطوا عقولا وقلوبا وضمائر ووجدانا وعواطف وحبا وبغضا وكل شيء قدموه في محراب العبادة الحسينية. فأعطاهم الحسين كل شيء، فتح لهم بصائرهم، فكانت الحقائق تتجلى ما بين أرواحهم وأجسادهم. من هنا تهافتوا بشكل وصفهم أمير المؤمنين بالعشاق، وما وصف أمير المؤمنين أحدا بهذا الوصف غيرهم. المسارعة سارعوا سارعوا، والمسابقة سابقوا سابقوا. في القرآن هناك مسارعة، هناك مسابقة، هناك تعجيل. عجلت إليك ربي لترضى، هناك مسارعة، هناك مسابقة، هناك تعجيل معاجلة، وهناك فرار، فرار إلى الله. هذه المضامين التي وردت في القرآن إذا أردنا أن نطبقها في ذروة معانيها هي في هؤلاء، في الحسينيين، في الذين تهافتوا عشقا وهياما في محراب الحسين قبل عاشوراء. لكن عاشوراء كانت لوحة رسموها بدمائهم، وفي الحقيقة رسموها بعقولهم وقلوبهم، بعقيدتهم، بعبوديتهم بين يدي الحسين. أما أنهم رسموها بدمائهم فذلك شيء متأخر. فإن الحسين أراهم ما أراهم قبل أن تسفك دماؤهم. لماذا؟ لأن العقول ولأن القلوب ولأن الضمائر ولأن الأرواح ولأن الأجساد قد تطهرت، صارت طاهرة، لأنها التصقت بهذا الطهر الطاهر المطهر الذي طهر وطهر به كل شيء التصق به. يا حسين، أشهد أنك طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد. إذا كانت البلاد الجامدة بك قد طهرت، فكيف بهذه العقول والقلوب التي سر حياتها أنت؟ كيف لا تتطهر؟ أولئك هم أنصارك الأخيار الذين نزورهم في زياراتهم، هكذا نخاطبهم في بعض زياراتهم، السلام عليكم يا طاهرين من الدنس، هذا في الزيارات. اقرأوا في مفاتيح الجنان في زيارات أصحاب الحسين، السلام عليكم يا طاهرين من الدنس. من الذي طهرهم من الدنس؟ مصدر الطهارة، هذا الذي نخاطبه، أشهد أنك طهر طاهر مطهر. والثيران يقولون أن دماءه نجسة، ثيران النجف، هذه البهائم لا أدري بأي عقول تفكر، بعقول الحميري، بعقول البغالي، بعقول البقر والثيران، يقولون في كتبهم في رسائلهم العملية، وقد عرضت هذا في البرامج السابقة وسأعود إليه في الحلقات القادمة إذا كان هناك من ضرورة لعرضه. هؤلاء الثيران، هؤلاء الثيران يقولون أن دم الحسين نجس حتى بعد استشهاده، حتى بعد استشهاده. أما دماء الذين قتلوا من أنصار المرجعية في حرب داعش فهي طاهرة، أما دم الحسين نجس حتى بعد استشهاده. والله هم يقولون هذا، وعرضت هذا بالفيديوهات وبالكتب والمصادر والفتاوى. نذهب إلى فاصل.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أفضل ظالم باللأل مني، فابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة.
أعيد قراءة ما قرأته عليكم من الحديث المتقدم كي تتدبروا أكثر في مضمون الكسر، في مضمون التنقية، هذا هو الذي سيجري في الرجعة، هذا هو الذي أشار إليه سيد الأوصياء من جمع المفترق وتفريق المجتمع، هو هذا. قلت فما لمن قتل عنده، عند الحسين، جار عليه سلطان فقتله. قال أول قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة، وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص كما خلصت طينة الأنبياء المخلصين. ويشرح صدره، ويمكن أن تقرأ ويشرح صدره بحسب العطف. ويشرح صدره ويملأ إيمانا فيلقى الله وهو مخلص من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب. إلى بقية تفاصيل الحديث. هذه صورة تقريبية لمعنى الكسر والتنقية وجمع المفترق وتفريق المجتمع. مما يجري في مرحلة الرجعة العظيمة، تلاحظون أن هذا قد جرى على زائر الحسين لأنه في العالم الحسيني، لأنه في الأجواء الحسينية، والرجعة من أولها إلى آخرها حسينية صرفة، لأن الرجعة مثمن ثمنه نحر الحسين، فكيف لا تكون الرجعة حسينية صرفة؟ لذا فإن القيامة الحسينية ستكون قبل القيامة الكبرى بعد انتهاء مرحلة الرجعة. هذه هي النتيجة النهائية في القيامة الحسينية العظيمة بعد انتهاء الدولة المحمدية العظمى، ومر الكلام في هذه التفاصيل. هذا هو الجزء 23 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 119، رقم الحديث 40، الحديث 40. بسنده عن رافع مولى أبي ذر، إنه أصدق ذي لهجة كما وصفه رسول الله، أصدق ذي لهجة، مشى على الغبراء وأظلته الخضراء. ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، هذا كلام رسول الله ما هو كلامي. ما أقلت الغبراء وهي الأرض فلونها مغبر، ولا أظلت الخضراء وهي السماء فلون الزرقة عند العربي يقال له خضرة ويقال لها الخضراء كما يقال لها الزرقاء. فما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء. رجلا أصدق من أبي ذر، فلا أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، أصدق ذي لهجة من أبي ذر. هذا هو الذي يحدثنا، الأصدق من بين كل الذين لهم لهجة. عن رافع مولى أبي ذر قال: رأيت أبا ذر رحمه الله آخذا بحلقة باب الكعبة. بحلقتي القراءتان صحيحتان. آخذا بحلقة باب الكعبة مستقبل الناس بوجهه وهو يقول: من عرفني فأنا جندب الغفاري. أبو ذر كنيته، ولده الأكبر اسمه ذر وكان يكنى به، أما هو فجندب، تقرأ جندب وتقرأ جندب، والقراءتان صحيحتان، العرب تقول جندب وتقول جندب. من عرفني فأنا جندب الغفاري، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري. قال سمعت رسول الله يقول من قاتلني في الأولى، في الأولى في مرحلة التنزيل، من قاتلني في الأولى في مرحلة التنزيل وقاتل أهل بيتي في الثانية في مرحلة التأويل. يا علي يا علي ستقاتلهم على التأويل. من قاتلني في الأولى في مرحلة التنزيل التي نسخت وقاتل أهل بيتي في الثانية حشره الله تعالى في الثالثة، متى؟ في العصر القائمي والرجعة، حشره الله تعالى في الثالثة حينما يصل التأويل إلى مراتبه العالية في العصر القائمي الأول وما بعده من الرجعة العظيمة، حشره الله تعالى في الثالثة مع الدجال. والدجال مثل ما بينت لكم في الحلقة الماضية عنوان للفساد والإفساد، إنه البرنامج الخراصي الدجالي، إنه الأعور، رؤية ليست كاملة بعين واحدة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قاتلني في الأولى وقاتل أهل بيتي في الثانية حشره الله تعالى في الثالثة مع الدجال، في الكرة في الرجعة. إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. الوقت يجري سريعا، انتهى وقت الحلقة وداهمنا وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. زهرائيون نحن، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.